بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن ما زلنا نتكلم في العرف، نعم، وهي المسألة الثانية أو الثالثة من المسائل التي قد تكون مشكلة على الضوابط التي تحدثنا عنها. نعم، هنالك قاعدة فقهية معروفة يعبر عنها بقولهم العادة محكمة. نعم، بحثنا في هذا الموضوع، ألخص الشيء الذي ذكرناه لنصل إلى النقطة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي. قلنا إن العادة التي يخضع لها الناس تنقسم إلى عدة أقسام. فهنالك عادات تبناها الشارع وجعل منها أحكام شرعية، ذكرنا هذا النوع منها. وهنالك عادات لم يجعلها الشارع أحكاما، ولكن الله عز وجل بنى عليها الأحكام، يعني جعلها مناطات لأحكام، وذكرنا هذا النوع الثاني وبيناه. يعني مثلا كيف يعتاد الناس على تسليم مبيعاتهم عن طريق الأقباض، ولا عن طريق التسجيل، ولا عن طريق تسليم الأدوات، المفتاح ونحو ذلك. أعرف الشارع يبني أحكامه على أعراف الناس. نعم، فما هي العيوب التي تخل في متاع اشتريته؟ هنالك عادات معروفة مألوفة بين الناس، قائمة من الأمور إذا وجدت إذن معنى ذلك أن هنالك عيبا دخل في المبيع. طيب، الشارع يبني على ذلك حكم بطلان البيع أو جعل الخيار للمشتري، ذكرنا ذلك أيضا. يعني أنا أذكر فقط هذا النوع ماذا نعبر عنه؟ عادات لم يجعلها الله عز وجل أحكاما، لكن الله بنى عليها أحكام. النوع الثالث عادات لا هي أحكام، مثل الطهارة والنظافة الثوب وما إلى ذلك وغسل الأواني وهذه الأشياء، ولم يجعلها الله عز وجل أساسا لأحكام. أيضا عادات، هذه العادات أو هذا النوع الثالث من العادات ينقسم إلى قسمين: عادات هي من نوع المباحات، لا تتعارض مع شيء من أحكام الشريعة أبدا، الألبسة التي اعتدنا على لبسها، المواعيد وطريقة ترتيب الأطعمة عليها، البيوتات وتطور الهندسة فيها، وسائل الركوب، هذه كلها عادات لا هي أحكام شرعية، ولا الشارع بنى عليها أيضا أحكاما، وهي من النوع المطلق اللي الله سبحانه وتعالى ما منعنا من شيء منه. النوع الثاني من هذا القسم الثالث أعراف لكنها تتعارض مع نصوص واردة في القرآن أو مع نصوص واردة في السنة. هن وقفنا ما هيك؟ نعم. قلنا في آخر الدرس أنه هذا النوع الثاني من الأعراف إما أن يكون عرفا قوليا أو أن يكون عرفا فعليا. أعراف ننظر فنجد أن بينها وبين نصوص في الشريعة تعارض، نصوص عم تمنعها إما من القرآن أو من السنة. هذه الأعراف التي تتعارض مع نصوص في القرآن أو السنة إما أن تكون أعرافا قولية من نوع اللغة والخطاب وأسلوب الخطاب، أو أن تكون أعرافا فعلية. هنا نعم وصلنا، ومن هنا ننطلق نفصل. طيب إذا كانت الأعراف أعراف قولية، مثلا كلمة الدابة في اللغة العربية تطلق على كل ما يدب على الأرض، نحن من دواب الأرض كمان، لكن العرف عرف الناس اصطلع على أنه كلمة دابة تطلق على ذي الحافر، الحمار، البغل، الحصان، الفرس، هذا ما يسمى دابة. طيب شايفين هذا عرف قولي. العرب معتادين أنه يطلقوا كلمة الصاع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على وعاء يكون أداة لكيل القمح ونحو ذلك، له حجم معين يسع حوالي 2000 جرام 2 كيلو. طيب هذا عرف هو لغة، لأنه تلاقي بلد تاني الصاع له معنى تاني، بلد ثالث له معنى ثالث، واضح كيف؟ وهكذا. لما بيكون هذا العرف القولي مخالف لنص من النصوص ماذا نصنع؟ لنجيب مثال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. طيب كلمة الصورة باللغة إلى معاني كثيرة، وضع كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم بنفسر كلامه بالمصطلحات اللغوية، لكن بالعرف الدارج في العصر اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود فيه، العرف الدارج عندهم المراد بالصورة أن يمسك الإنسان قلما ويسجل شكل من الأشكال على الورق أو بشكل مجسد، هذا هو الذي يسمى صورة، وما عدا ذلك لا. طيب فهون الخلاف كيف إجا؟ العرف عم يضيق المعنى المراد لكلمة الصورة بشكل دقيق جدا، بينما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، نفسرها باللغة بالمعنى اللغوي. طيب صار في خلاف بقى بين المعنى اللغوي وبين العرف. طيب الناس في المجتمع لنفرض المكي أو المدني اعتادوا على أن يطلقوا كلمة الطعام على البر والشعير، البر والشعير بس. طيب هذا مصطلح قولي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام بالطعام ينبغي أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا الطعام اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يفهم معنى العام كل شيء يؤكل، بينما العرب ما بيأكلوا إلا البر والشعير مثلا. عم جيب أمثلة لسه الحكم ما حكينا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحكاما كثيرة واستعمل فيها كلمات لها مضامين لغوية، اصطدمت هذه المضامين اللغوية بالمعاني العرفية. ما الحكم؟ الحكم هو التالي: نفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى العرفي المتداول بين الناس، يعني نترك المعنى اللغوي الواسع ونأخذ المعنى العرفي. فنحن ماذا صنعنا؟ خصصنا عموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالعرف القولي الذي ساد وسار في المجتمعات العربية في عصر النبي. نحن عم نتكلم عن العرف اللي امتى بيكون؟ بعصر النبي. يعني فاتني أن أقول هذا القيد. ما عم نتكلم عن العرف اللي جاي بعد، يلي ولد بعدين، هذا بنحكي فيه بعدين. أما في عصر النبي في عرف قولي عم يتعارض مع المعنى اللغوي الواسع. النبي استعمل المعنى اللغوي الواسع. ما أجمع عليه الفقهاء أننا نفسر الكلمة اللغوية التي نطق بها رسول الله بإيش؟ بالعرف، بالمعنى العرفي الذي يستعمله العرب آنذاك. طيب هذا كلام دقيق، راح نراه بالنص. نقول خلاصة ما ينبغي أن يقال فيه: إنه إما أن يكون عرفا مقارنا لذلك النص أو يحدث متأخرا عنه. فإن كان مقارنا له نظرت، فإن كان عرفا قوليا أي اصطلاحا من اصطلاحات النطق والتخاطب فهو حجة، ويفسر النص في ضوئه وبمقتضاه، لأنه بمثابة اللغة التي بها يكون أصل التخاطب ومعرفة الأحكام، ولا جرم أنها الأساس في تجلية معاني النصوص وضبط مقاصدها. واضح هذا الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة لها معنى لغوي واسع ولها معنى عرفي ضيق. بإيش بنفسرها؟ بالمعنى العرفي الضيق، لأنه الناس كلها هذا المعنى اللي عم تفهموا لها الكلمة، والنبي عم يخاطبهم. فأصول الخطاب يقتضي أن يكون هنالك اتفاق بين المتكلم وبين السامع، انتهينا منها. وهذا عم نتكلم عن إيش؟ عن العرف المقارن لعصر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نتكلم عن العرف الفعلي بقطع النظر عن الكلام. اعتاد الناس أن يأكلوا طعاما معينا، اعتاد الناس أن يتعاملوا فيما بينهم بطريقة معينة في البيوع والشراء، هذا غرر هذا مو غرر إلى آخره في التصرفات. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ وفي خلاف، صار في تعارض بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين العرف العملي، بين العرف العملي. الجمهور على أن العبرة بكلام رسول الله بالمعنى اللغوي الواسع، ولا يجوز لنا أن نضيق كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونخضعه للعرف العملي الذي يسير عليه الناس. العرف العملي أضعف من العرف القولي، لأن العرف القولي لغة، لغة. لا، كل الناس اليوم صاروا يفهموا من كلمة الدابة الأنواع الثلاثة من الحيوانات اللي حكينا عنها، كلهم هيك. فإذا جينا تكلمنا عن حكم ركوب الدابة، عن حكم بيع دابة بدابة أخرى، نفهم الحكم بالنسبة للدواب اللي معتادين اللي يقصدونها الناس. ما منجي بنقصد من دابة المعنى اللغوي الواسع اللي بيشمل بني آدم كمان، بيشمل الحيايا والزواحف كله. لأنه إذا عملنا هيك صار في فاصل بين سمع الناس وبين نطق الشارع. لذلك العرف القولي لغة، وهذه اللغة هي التي تهيمن على تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العرف العملي ما هي بهذه القوة، ما هي بالقوة. طيب نجي لموضوع الطعام، لن نترك بقى الكلام. اعتاد الناس في مكة والمدينة أن لا يأكلوا من القوت اللي يسمى قوت غالب البلد إلا البر والشعير، والواقع هيك كان. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام نهى كما قلنا أن يباع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ويدا بيد. النبي لا قال بر ولا قال شعير، قال الطعام. هون بقى السؤال، قال النبي لما قال الطعام، معنى الطعام باللغة كل ما يؤكل على سبيل التقوت لا على سبيل الاستشفاء عشان يخرج الدواء. طيب إذا بيشمل البر والشعير والرز والشاي والأمع وكل واللحوم كلها، ما هيك؟ طيب بينما عادة العرب السلوكية من حيث القوت الأساسي أنهم لا يأكلون إلا البر والشعير، طول عمرهم ما بيعرفوا الرز، ما بيأكلوا الرز، واضح كيف؟ البرغل ما بيأكلوا. بإيش منفصل كلام النبي وقت نهى أن يباع الطعام بالطعام إلا يدا بيد ومثلا بمثل؟ هل نخضع كلام النبي للعرف الفعلي ولم نخضع أعراف الناس لكلام النبي؟ لا، هون بنخضع أعراف الناس لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عم يستعمل اللغة، والعرب والنبي كلهم متفقين على أن كلمة الطعام تشمل كل ما يؤكل. عظيم. إذن اللغة متفق عليها بين النبي وبين الصحابة، لكن العرب ما بيأكلوا إلا نوع معين من الأطعمة. هذا العرف الفعلي لا يكون حجة وتفسيرا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة. مفهوم؟ من الذي خالف في هذا؟ الأحناف. الأحناف قالوا لا، إذا كان العرب معتادين فيما بينهم أن لا يأكلوا من القوت إلا البر والشعير، أو حتى البر بس أو الشعير بس، والنبي نهى أن يباع الطعام والطعام إلا بمثله، نفسر كلام رسول الله بالعرف الفعلي، يعني أن العرف الفعلي يخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح كيف؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، حديث نهي عن الغرر في البيوع متفق عليه، نهى عن الغرر. والغرر هو شو؟ كل عقد ينطوي على خلاف ما قصده المشتري، عقد بيع لمتاع لأرض لشيء، لكن بداخل هذا المبيع في وصف ما بده يا المشتري، في وصف لا يريده المشتري وهو لا يعلم به، والبائع ما حكى له يا هذا، شو اسمه؟ اسمه غرر. فالنبي نهى عن بيع الغرر. طيب نطلع على العرف الفعلي عند العرب. العرف الفعلي انه بيروح مثلا واحد عنده منه أرض زرعها جوز، بيروح بآخر السنة بيبيع الجوز بقشرة قشرته الخضراء، معتادين خلص كلهم. هذا عرف فعلي ولا قولي؟ فعلي. ما هي اللوز بيبيعوه أيضا بالقشرة الخارجية. الأطعمة التي تكون مخبأة في داخل الأرض مثل البطاطا مثل الكمية وغيرها ما تدين يبيعوها قبل أن يعني تستخرج، ما تدين عندهم كلهم هيك. اي نعم. أرض القساء باللغة العربية بتشمل الخيار والعجور وهذا اللي بيسموه الاتجاه الطويلة وغيره، يشمل أشياء كثيرة. نعم. اشترى مقساة يعني أرضا مزروعة بقساء بكل هذه الأنواع. ما ضر يقول والله هدول عبارة عن كذا وكذا وكذا وعجور ومدري إيش، لا خلاص نمشي الحال. في حين إذا نظرنا لعموم كلام النبي نهى عن بيع الغرار، مرتها نص البيوع هي صارت باطلة، ما هيك؟ هون شو بنسوي؟ هذا من نوع تعارض النص مع العرف العملي. الجمهور على أنه كل هذه الأنواع من الغرر التي يتجاوز العرب عنها بغمض عيون عنها بدها تخضع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني العبرة بعموم كلام النبي وليست العبرة بالأعراف. واضح. الأحناف ذهبوا إلى أنه لا، ما دام العرف هذا جاري في وقت النبي عليه الصلاة والسلام والعرف سائد في المجتمع، صحيح النبي حكى كلام بيصطدم مع أعراف الناس، لكن لازم نعرف أن أعراف الناس تخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم الشيئات؟ طيب تعالوا نقرأ النص. وإن كان عرفا فعليا كما لو اصطلح الناس على أن لا يطعموا مما يطلق عليه في اللغة الطعام إلا البر والشعير، وجاء النهي الشرعي عن بيع الطعام بمثله إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فقد ذهبت الحنفية إلى أنه حجة. أنه شو؟ أيوة. وأنه يخصص عموم النص، ويرى الجمهور أنه لا يخصص، والأصل هو بقاء النص على عمومه. الشيخ مصطفى الزرقى حنفي ومشهور عنه أنه هو متعصب للحنفية، يميل إلى مذهب الأحناف. إيه نعم. رح نرى الكلام اللي نقلناه عن الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله. يقول: والنظر الفقهي في ذلك أن النص إذا كان عاما فإن العمل بالعرف في موضوعه لا يكون تعطيلا للنص كما في حالة خصوص النص، بل يبقى النص معمولا به في مشمولاته الأخرى التي يتناولها عمومه. يعني مثلا النبي نهى عن الغرر، عظيم، العرب معتادين أنه 3/4 أو 5 من أنواع البيوعات اللي فيها غرر يتجاوزوا فيها. منجي هل 4-5 بيوعات نستثنيها من عموم كلام النبي والباقي خاضع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنحن شو سوينا؟ جمعنا بين العرف وبين النص. هذا وجهة نظر مين؟ الزرقاء. بل يبقى النص معمولا به في مشمولاته الأخرى التي يتناولها عمومه، فليس في تخصيص النص بالعرف عندئذ إهمال للنص، بل هو إعمال للعرف والنص معا. والعرف العملي يدل على حاجة الناس إلى ما تعرفوا عليه، وفي نزع الناس عما تعرفوه عسر وحرج. طيب هل معتادين الناس أنه يروح مثلا يشتري سحارة بندورة، أنه يطلع على هالبندورات اللي بلوش يقلب شوية خلاص مشتري؟ معتادين أنه ما يجوا يسمحك ويلا لازم يقلبهم كلياتهم هيك للسفل. نعم. الأحناف يقولوا ما داموا معتادين على هذه الشكل ما بتدخل في حديث النبي نهى عن الغرار. يعني كأن النبي عم يقول إياكم والبيوعات اللي فيها غرار إلا ما قد اعتدتم عليه. أي ماشي الحال. نعم. وإلا فعلا بيصير في حرج، سحارة عنب بده ينكشى لسفلة لحتى يبقى يزول الغرار. نعم. هنا أنا حليت المعضلة بالطريقة التالية، بين الأحناف والجمهور ما في مشكلة. هلا نحن عم نحكي العرف الفعلي الذي كان في أي وقت؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث اللي ذكر لنا يا أم يخالف العرف وضعه كده؟ مدام عم نقول العرف في زمن النبي، معقول هالعرف هذا ينتشر في المدينة المنورة والنبي ما عنده علم فيه؟ ما بصير. العرف العام العملي في المدينة المنورة بعصر النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينتشر لابد من أن يعلم به رسول الله، هو واحد من أهل المدينة لك. بهالحالة إذا أنكر ما عاد في كلام، الأحناف والشافعية كلهم صار كلامهم واحد، لأن النبي قال هذا بطلوها العرف. وإذا سكت فقد دخل هذا العرف في السنة، لأن السنة النبي ما هي؟ قوله وفعله وإقراره. طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام بيشوف أن الناس عم يروحوا عم يشتروا الجوز بإشرته الخارجية بدون ما يبحثوا جواتها، عم يشتروا المخبآت في داخل الأرض قبل ما أن تستنبت وتخرج، وسكت عليهم، شافوا وسكت. سكوته جعل هذا العرف داخلا في السنة، فبهذه الحالة الخلاف الشكلي انتهى وأصبح آل إلى وفاق، ما هيك؟ نعم. ما دام هذا عرف عام كون النبي ما يدرى ما بيصير، إذا ما دري معناته ما صار عرف عام، ونحن عم نتكلم عن العرف العام، ولابد أن يكون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نرى هالكلام هذا أقول هنا بقى، وليس لنا غرض هنا بالإطالة في عرض أدلة كل من المذهبين في هذا الأمر، بل حسبنا أن نعلم مما ذكرنا أنه داخل ضمن حدود الاجتهاد، يعني وخارج عن نطاق الضوابط القطعية التي يهمنا بيانها في هذا الكتاب، مثل اجتهادية بين الأحناف والجمهور. فللباحثين إذن النظر والاجتهاد فيه حسب ما يتبدى لكل من الأدلة والبراهين، أي بحسب الظاهر، غير أن ما ينبغي ملاحظته هنا أننا إذا ذهبنا إلى ما يراه الحنفية من تخصيص العرف الفعلي المقارن، شو يعني المقارن؟ أيوة للنص، فإن الذي يخصص النص في الحقيقة ليس هو العرف من حيث إنه مجرد عرف، بل من حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قد اطلع عليه فأقره، وبذلك يصبح دليلا شرعيا داخلا في أحد أقسام السنة. ولا ريب أن السنة تخصص نصوص الشريعة. هلا الكلام واضح ما هيك؟ طيب مثال راح نجيب. مثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، عرفنا معنى الغرر؟ نعم. فإذا أخذنا بمقتضى عموم هذه الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه بمقتضى العرف الفعلي العام في هذاك العصر، كبيع الجوز واللوز في القشر. وعمليا هلا تبقى الجوزة بقشرها بتكسرها كأيام عفني لك، بتلاقيها مثلا في يعني، فالقشر يبعدك عن حقيقة ما في الجو، نوع من الغرر يعني، لكن معتدين يلا يتجاوز عن هذا الشيء. وبيع المغيبات في الأرض، يعني التي تستنبت عادة وين؟ في داخل الأرض. والمقاسئ، المقاسئ يعني الأرض المقسأة التي تزرع فيها أنواع القساء اللي حكيت لكم عنها، والديار والحوانيت المغيبة الأسس. بيشتري واحد دار الأساس، هو اللي يضرب الأساس، لا شايف الأساس ولا شايف شيء، ممكن يكون هالبيت كلياته ما في أساس. طيب متى دين أنه بيشوف بيطلع بيشوف ثقة البائع كذا ماشي الحال. نعم. والأنقاض، ومن المعلوم أننا حين نحمل الغرر المنهي عنه على ما هو معدود عند العقلاء وفي أعراف الصحابة غررا، فإنما نخصص بذلك سنة بمثلها، إذ يبعد جدا أن ينقضي عهده صلى الله عليه وسلم ولا يكون في هذه الأشياء معاملة في عهده رغم حاجة المجتمعات المختلفة إليها. الكلام مفهوم؟ يعني معنى ذلك لما قال الفقهاء إيه العرف هو المحكم، لذلك كل هالأنواع من الغرر ماشي حالة والبيع صحيح ونغض النظر عن النظر، عمليا نحن ما جينا حكمنا العرف بكلام النبي، وإنما خصصنا كلام النبي بكلام النبي. يعني السنة هي التي خصصت السنة، لأن العرف الذي علمه رسول الله وسكت عليه أصبح سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعم. لا لا لا، هذا اللي عم بحكي كلام الجمهور، بشرط أن يكون هذا العرف واسعا عاما بحيث نعلم يقينا أن النبي اطلع عليه، بس به الشرط. متى ما عرفنا أن النبي اطلع عليه خلاف صار لفظي، ما عاد في خلاف حقيقي. نعم. تعرف الناس على أنهم يأكلون، مو لفظ، مو معنى الطعام، مو كلمة الطعام معنى البر والشعير. أوعك، ما حدا قال أنه كلمة الطعام لا تدل إلا على البر والشعير، هذا عرف قولي صار. لا، لأن عم نحكي الناس معتادين أنه هناك ما يأكلوا برغول، ما يأكلوا رز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد. إذا لكان رز، برغل، إيش، شاي، سكر، ما بيصير فيه زكاة الفطر. ليس المعرف فعلي، هذا معرف قولي. نعم. جاي هلأ جاي راح نحكينا شو سوني. نحن وتنجبنا مثال العرف القولي فقط، جبنا الصور والحرير في الدرس الماضي، هذا هو العرف القولي. الطعام عرف فعلي. لا 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 لا، العرف الفعلي انه كلمة العرب بيصوروا الحيوانات، بيصوروا الطبيعة، بجسدوا المصورات يعني بتماثيل. العرف العملي كل هذا موجود، كل هذا موجود. يعني إذا بدك تقول كلمة التصوير عندهم عرف فعلي، شلون تصل على عرف فعلي؟ ما مش مستحيل، تخيلها أنت تشوف شلون يعني. إذا هلا ما نعرف الفرق بين العرف القولي والفعلي. نحن متفقون تماما على أن القوت الذي يدخر في البيوت هو الطعام الأساسي الذي لا غنى عنه في كل وجبة. عرفنا؟ هذا هو المعنى اللغوي للقوت، ما في حدا بيختلف فيه. ماشي؟ هذا هون اسم فعلي ولا قولي؟ قولي يا عمي. من راجع اللغة شو القوت؟ القوت هو كل ما يقتات في البيوت مما يؤكل في كل وجبة، يعني خبز كل وجبة، وضع كيف؟ اي نعم. اذا هذا معنى القوت لغة، نحن ما عم نحكي بالعرف القولي ولا الفعلي؟ قولي. جينا بقى نحن ببلدنا مثلا، والله عمليا نحن ما بناكل الا قمح. شعير يا اخي ما بناكله، شعير ما عم ناكله. اذا عرفنا الفعلي هو تناول القمح من سائر انواع القوت. هل معنى ذلك ان شعير ما عاد اسمه قوت؟ لسه اسمه قوت. لما واحد بيسألني باللغة، أنا بالشام قاعد ما عم ناكل إلا القمح، بعمري ما أتيت للشعير، بيسألني ما القوت؟ بقول له القوت هو الطعام الذي لا يستغنى عنه في أي وجبة من الوجبات كذا، وهو يشمل كل شيء. اعتده الناس. إذا هذا هو القول. لكن العرف القولي مو شرط يطبق دائما مع الفعل. نحن عم نتناول من هالأقوات والله المر. لا مثلا بتروح على الصين، بتروح على اليابان، لا ما بيعرفوا، كله رز رز وبس. لكن لو كان هنالك من يعلم اللغة العربية، إذا سألنا عن معنى القوت، هذه الكلمة التي تخرج من الفم ما هي؟ بيقول لك كل ما يتقوته الإنسان في بيته. عرفنا كيف؟ ها. فكلمة صورة، الناس هذه صورة جميلة، فلان صور صورة رائعة، فلان كذا، النبي قال عن الصور كذا، هذا كلام لغة. ما المعنى الذي كان متداولا لكلمة صورة؟ هذه الكلمة لها معنى لغوي ولها معنى عرفي. مثل الدابة، دابة كلمة لكن لها معنى لغوي كل ما يدب على الأرض، ولها معنى عرفي الحمار والبغل والفرس. كيف كيف؟ فهلا نحن رأى يبين معنى كلمة الحرير، عرف قولي. كلمة صور، عرف قولي. واضح كيف؟ أما الطعام، العرب ما قالوا أنه الطعام لا يطلق إلا على البر والشعير، وإنما قالوا الطعام كل ما يطعم، كل ما يؤكل. لكن عن عاداتنا العملية يا أخي ما بناكل إلا البر والشعير. فنحن نتكلم عن عرف فعلي. مو ما اتضحت المسألة؟ عظيم. طيب الآن، ما حكم العرف إذا ولد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا العرف الذي يأتي بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له، سواء كان عرفا قوليا أو فعليا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يسيطر على العصور الآتية، سواء فيما ينطقون أو فيما يفعلون. أما في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لا، عرف القول هو الذي يفسر كلام النبي، لأنه هو واحد منهم، هو واحد من اللي عم يتكلم. أي نعم، واضح كيف؟ فمثلا عرف القولي، لا، كلمة تصوير صور، وصور أي يصور في عصر النبي لما كان موجود بيناتهم، شو كان؟ ما المعنى الذي كان يراد بكلمة صورة؟ الرسم اليدوي القائم على المهارة، يمسك هيك رسم يعني. طيب، هذا هو التصوير. ثم إما أن يكون رقما على ورق أو أن يكون مجسدا، وكلاهما اسمه تصوير. نحن اليوم صار في معنى جديد لكلمة تصوير. طارق بعد فات النبي عليه، شو هو التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير التلفزيوني الظلي، يعني اللي هو تثبيت صورة الشيء بواسطة أحماض معينة على ورق. هذا عرفت كيف؟ يعني بلحظة واحدة تستقر هذه الصورة. هذا هو المعنى المراد لكلمة صورة اليوم، مظبوط ولا لا؟ هل هذا المعنى كان مرادا للكلمة في عصر النبي؟ إذن لما النبي قال من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلمة صورة بعصر تفسر بالمعنى الذي كان متداولا لها في عصره. هل نفسرها بالمعنى الذي ولد من بعد عصره؟ لا. لذلك لا، يلي بيقولوا تصوير الفوتوغرافي حرام، هدول جهال وعم يعملوا حاله فهماني. قواعد اللغة العربية علم تفسير نصوص النبي عليه الصلاة والسلام يتنافى مع ذلك، لأن هذا شو بيجي بيساوي بيفسروا كلمة التصوير التي نطق بها رسول الله بالمعنى الذي يتداوله الناس اليوم. طيب هلأ كلمة حرير، النبي عليه حكينا يمكن بالأسبوع الماضي قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، قال هذان حرام على ذكور أمة حل لأناسها، الحرير والذهب مهيك. طيب اليوم كلمة الحرير إذا أطلق، والله هذا ثوب حرير اشترينا واحد حرير اشترينا قميص حرير، كلمة الحرير إذا ما قلت حرير طبيعي تصرف إلى حرير الصناعي، مظبوط ولا لا؟ والحرير الصناعي هو الذي انتشر أكثر كثير من الحرير الطبيعي. فإذا واحد قال ما بيجوز تلبس هذا الحرير لأن النبي نهى عن لبس الحرير وهو حرير صناعي، بيكون غلطان. شو بنقول له؟ بنقول له أنت فسرت كلمة الحرير التي نطق بها رسول الله بالمعنى المتداول في هذا العصر، وهذا غلط. بدك تفسر كلمة الحرير بالمعنى المتداول في ذلك العصر. طيب كلمة صاع هلا إلى أربع خمس مقاييس، صاع العراق أكبر من صاع المدينة مرتين، وصاع مصر أيضا صاع مختلف، صاع المدينة المنورة عبارة عن وعاء يتسع لاثنين كيلو قمح، والنبي قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد. طيب بيجي واحد عراقي بيقول ها إذا لازم يكون زكاة الفطر عبارة عن أربعة كيلو أو خمسة كيلو، ليش يا أخي؟ قال لأنه الصاع هيك. من اللي أنت غلطت، عم تفسر الصاع اللي نطق بها رسول الله بالمعنى المتداول لها اليوم، لا بدك تفسرها بالمعنى المتداول لهذه الكلمة في عصره. نعم لا يا عمي، أشوف لا لك الأحكام التعبدية لا قياس فيها، نقول إيه والله هذا بيبرق كمان التاني مثل ما بيبرق الحرير الطبيعي، فخلينا نقيس الحرير الصناعي على ما حدا قاله نهائيا. باب القياس له شروط، ومن شروطه أن تكون الأمور معقولة العلة ومنصوص عليها، ما بيجوز نهائيا. ألا كمان واحد قال أنه طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه حرم الصور، في علة مشترك جامع مشترك بين الصور اللي هي عبارة عن رسم يدوي بالمهارة وبين الصورة اللاقطة، شو العلة المشتركة؟ قال تشابه، منتطلع بنلاقي صور الفوتوغرافية أدق مليون مرة من اللي عم تكون الرسم، إذا منقيس هي على هديك بجوز؟ لا ما بجوز، هذه أمور تعبدية لا قياس فيها بشكل من الأشكال. نعم. إذن الآن عرفنا أن العرف القولي الطارئ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون متحكما بكلام النبي، لا يكون هو المفسر بكلام النبي، نعم، وإنما يفسر كلام النبي بالعرف القولي الذي كان في عصره. كذلك العرف الفعلي، إذا طرأ عرف عملي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا أن نخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العرف الفعلي؟ لا ما بيجوز. نعم هذا مثلا ممكن واحد يقول الآن اعتادوا كثير من المسلمين في البلاد العربية والإسلامية أن المرأة بتشتغل بالمصانع وبالمعامل وبتشترك مع الرجل تماما. هذا العرف اقتضاها أن يعني لا تلتزم بالثوب الذي أمرها الله به والذي يعبر عن الحشمة. وممكن واحد يقول هذا العرف يخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بجوز؟ لا. ليش؟ لأنه هذا عرف طارئ، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو المهيمن على العرف الآتي إن كانت أفعال ولا أقوال. نعم. طيب نقرأ كمان قبل ما يؤذن هالنص. أما إذا حدث العرف، طيب هون وقفنا. أما إذا حدث العرف فيما بعد